الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أشرف ما في الوجود أن يتعبد المرء لربه جل في علاه عاملا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرفع المقامات كما بينا هو مقام العبودية. وقد بينا الأسبوع الماضي بأن أهل الجاهلية كان لهم اعتقادات باطلة، أرسل الله رسله وضرب الصراط بين الجنة والنار، وشرع الجهاد من أجل هذا التوحيد ألا وهو توحيد الإلهية، ومن أجل أن يبطل الاعتقادات الباطلة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. بينا في الأسبوع الماضي بأن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لله جل في علاه بالشرك، يتعبدون وبالشرك، وتتناقض هذا، فكيف جمعوا بين النقيضين؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا، والقرب من الله جل في علاه هذا من العبادة، صحيح ولا لا؟ فهم كانوا كأنهم يصرفون العبادة لعبادة الله وحده لا شريك له. من الاعتقادات الباطلة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها الطيرة. الطيرة من الاعتقادات الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الجاهلية أهل الجاهلية وجد مشرك العرب يتعبدون لله بهذه الخصلة أو هذا الاعتقاد الباطل، ألا وهو اعتقاد الطيرة. الطيرة مصدر تطير، وهو التشاؤم. هذه الطيرة مأخوذة أصالة من الطير. كان أهل الجاهلية يعتقدون في الطير، فكان الواحد منهم إذا أراد الزواج أو أراد التجارة أو أراد الرحلة في السفر لأمر ما عند لهم، إذا أراد ذلك كان ينظر في الطير، يطير الطير، فإن كان الطير ذهب يمينا تيمن، أخذ من البركة، قال هذا من البركة، فرحل أو مضى على ما أراد. وإذا وجد الطير ذهب يسارا أو شمالا تشاءم وقال هذا من الشؤم بمكان، فأوقفه، فالطير هنا ما رده وما أمضى. إن وجد اليمين قال يمن وبركة فأمضى فيما يريد، وإن وجد الشمال تشاءم وقال نقف لأن السوء سيأتي من هذا. هذا أصل الطير عند أهل الجاهلية. ثم عمموا المسألة، يعني ما وقفوا عند مسألة الطير فقط، فتشاءموا بالأشخاص والأفراد والأشجار والأحجار، بل والأيام والشهور والسنين والجمادات، فكانوا يتطيرون بالغراب وبالبوم، بعض الطيور والثعالب إذا رأى ثعلبا لم يذهب إلى ما أراده من تجارة أو من زواج، فتطيروا أيضا، تطيروا كما قلت، وهذا أرقى مقام ذهبوا إليه، تطيروا بالصالحين، يعني تشاءموا بالصالحين، وهذا عكس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعكس ما شرعه الله جل في علاه، إذ البركة كل البركة مع أهل الطاعة. والدليل على ذلك يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فسبب البركات هو سبب الإيمان، ولذلك ترى الفاجر الفاسق عنده آلاف من الدراهم يقول تنفق وما أدري يعني فيما أنفقت، والرجل الصالح ترى عنده 100 درهم وفيها البركة يقول بقيت معي ولم تنتهي منذ أن أنفقت، لا تنتهي هذه البركة من الطاعة. وهذا أيضا مستقى من قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالرزق مع، ولذلك العلماء قالوا المرأة الصالحة في البيت بركة، والمرأة الطالحة شؤم في البيت، ده إن كان هناك شؤم كما سنبين. فالغرض المقصود، هؤلاء الجاهليون كانوا يتطيرون بأهل الصلاح، وهذا طبعا حذو القزة بالقزة من الأمم بالأمم السابقة، يعني لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإن اليهود والنصارى كانوا يتشاءمون يتطيرون بأنبيائهم ورسلهم. قوم صالح قالوا إنا تطيرنا بكم، وأيضا قوم موسى تطيروا بموسى ومن
معه، وأيضا تطيروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: فإن أصابتهم حسن قالوا هذا من عند الله، وإن أصابتهم سيئة قالوا هذا من عندك، قل كل من عند الله. كأنهم يقولون: يا محمد، بسبب شؤمك وشؤم ما أتيت به، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حدث معنا من القحط والجدب وعدم الرزق من شؤم وجودك، والله يبين لهم ويرد ذلك عليهم: هذا منكم أنتم، إنما طائركم معكم، يعني شؤمكم بفعلكم. قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من فعلك، من ذنوبك، بسبب تفريطك. فإن الله لا فعلها يصيب هذه القرية بل الأمم بأسرها بسبب الذنوب والمعاصي، ويعفو عن كثير سبحانه جل في علاه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. فهؤلاء الجاهليون كانوا يتطيرون بأهل الصلاح. هذه الجاهلية الجهلاء العمياء كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث الله النبي ليبطل هذه الاعتقادات الباطلة. فما بالنا نرى أن أهل الجاهلية قد عادوا في قروننا وفي عصرنا يتطيرون بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يتطيرون بالصالحين، وأيضا يتشاءمون بالطيور وبغيرها كما كان يفعل أهل الجاهلية. أما رأيت أخي الكريم أن بعض أهل الكتاب يتشاءمون بالأرقام وبالطيور بل وبالأشكال وبالبشر؟ أما بالأرقام فبعض أهل الكتاب يتطيرون بالرقم 13، وبعضهم يتطيرون بالرقم 10. من هم؟ راف يتطيرون بالرقم 10، وأيضا يتطيرون بالرقم 7 أهل البادية، ومنهم من يتطير بالبشر ذوي العاهات. فإذا رأى رجل أعور قال: هذا عوار في 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 حرفتي ولا في وفي مهنتي، لا أذهب إليها اليوم. أو رأى امرأة عجوز يقول: هذه عجوز النحس، لا يمكن أن أذهب إلى العمل هذا اليوم. بل ارتقوا الجاهلية في هذه العصر، ارتقت عن جاهلية المشرك العرب بأنهم إذا ضحكوا كثيرا قالوا: خير، اللهم اجعله خير. مع أن الضحك الكثير هذا يؤمل فيك بل يوزع في قلبك عمق التوحيد. كيف ذلك؟ لأن نقول: مع أن هذا الضحك الكثير يدل على عمق التوحيد والإيمان، هو أولا أن تعلم أن الذي أوزع في قلبك هذا الضحك وأدخل عليك السرور هو من؟ هو الله. قال الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. هذه أول عقيدة صحيحة، أنك تعلم أن هذا بيد الله جل في علاه. والأمر الثاني، إذا علمت بأن الله هو الذي سبب لك هذه الأسباب لإدخال السرور عليك، علمت أن المنة من من؟ من الله، فتعبدت لله بشكر هذه المنة وهذه النعمة. لكن هم إذا حدث لهم الضحك الكثير قالوا: خير، اللهم اجعله خير. يبقى إذن هذا الضحك الكثير لن يأتي بالخير. يتشائمون أيضا برف العين، يعني تقول: عيني بترف، يبقى في مصيبة ستأتي. أيضا هذه من الجاهلية الظاهرة الآن بين أيدينا. إذا قال العدد 7 والعدد 9 أو 13 يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء يتشائمون به، يتشائمون كما قلت حتى ببعض أفعال الأولاد الصغار. لو وجدت ولد أخذ مقص ففتحوا أغلقوا هذه الفتحة، وهذه الإغلاقة عندهم في مصيبة ستحدث في البيت، ستنشب حريق أو ينشب حريق في هذا البيت. فهذه كلها من الاعتقادات الباطلة، شابه أهل الإسلام أهل الجاهلية في هذه الاعتقادات. والله جل في علاه ما أرسل رسوله إلا ليبطل هذه الاعتقادات الباطلة. فحري بأمثالنا أن نعلم كيف أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات، فنبطل هذه الاعتقادات في عصورنا. أما ما جاء به الشرع لإبطال هذه الاعتقادات بأنه ما أقرها بل أنكرها أيما إنكار، بأن الله رد الزعم على وجوههم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: الطيرة شرك. وفي رواية في المسند: الطيرة شرك، الطيرة شرك. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في سنن أبي داود وفي غيره: الطيرة شرك، وما منا من أحد إلا يأتيه في صدر يعني ويذهبه الله بالتوكل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني هذا نفي بمعنى النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تتطيروا، حرام عليكم أن تتشاءموا، هذا التشاؤم حرام عليكم. قال: لا تتطيروا، والأصل في النهي التحريم. فهذه أيضا من إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاعتقادات الباطلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة فقد أشرك، وهذا حديث متكلم فيه لكن يستأنس به. قال: من ردته الطيرة، ردته عن الإمضاء في عمله في زواجه في سفره، من ردته الطيرة فقد أشرك، يعني وقع في لون من ألوان الشرك. إذن جاء الشرع بإبطال هذه العقيدة الباطلة، هذه العقيدة الفاسدة التي كانت في الجاهلية، وشابها أهل الإسلام أهل الجاهلية بنفس هذه الاعتقادات. إذن التشاؤم حرام لا يجوز بحال من الأحوال. فما حكم التشاؤم؟ قد عرفنا التطير وعلمنا أنه اعتقاد من اعتقادات أهل الجاهلية، فما حكمه؟ أقول التطير له حكمان، الحكم الأول شرك أصغر والحكم الثاني شرك أكبر. فالتشاؤم شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأصغر بالنسبة للتشاؤم هو منبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، ثم أكد قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة فقد أشرك، فهذا تصريح بالشرك. أقول الأصل في التشاؤم أنه من الشرك الأصغر، الأصل أنه من الشرك الأصغر، حتى تأتي القرائن تثبت أنه من الشرك الأكبر. لما؟ لأن الأحاديث التي صرحت بأن التشاؤم من الشرك كلها ذكر الشرك نكرة، لم يذكر معرفا، ذكر نكرة. وقد قعدت في هذا المجلس في أكثر من موضع أن الشرك أو الكفر إذا ذكر في الحديث أو ذكر في الآية نكرة دل على بينا ذلك ولا ما بيناه، دل على الشرك الأصغر، وإذا ذكر معرفا دل على الشرك الأكبر. أحد يأتينا بمثالين، مثال للنكرة ومثال للمعرفة، إن الشرك ظلم عظيم. هذا في أي جانب هذا؟ طيب يعني في أي قاعدة، في أي جانب من القاعدة؟ معرف، أحسنت. طيب أنا أقول، أنا أتيكم بمثال في النكرة ومثال في المعرف. في النكرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان بأمتي هما بهم كفر، منها النياحة على كفر هنا قال الكفر ولا قال كفر؟ كفر نكرة. الكفر النكرة هذه تدل على أنه من الشرك والكفر الأصغر، الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، يعني لا يخرج صاحبه من الملة. والدليل على ذلك الاستقراء بالإجماع أن النياحة على الميت أو لطم الخدود أو شق الجيوب لا يخرج من الملة بالإجماع، ولا عندكم خلاف؟ ها؟ لا، هو شرك أصغر وكفر أصغر. يبقى إذن قال هما بهم كفر، ولا نذكر الكفر. أما بالنسبة للتعريف انظروا للفارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فظهر ذلك الفرق أن ترك الصلاة كفر لأن الله ذكره أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث معرفا، ففرق بين المعرف وبين النكرة. إذن الحالة الأولى الشرك الأصغر، وبيانه من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره نكرة ولم يذكره معرفا. الحالة الثانية بأنه من الشرك الأصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله الطيرة، قال الطيرة شرك، أو قال أحسنها الفأل، قالوا فما كفارة ذلك؟ فجعل لها كفارة. والقاعدة عند العلماء في التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر الكفارة، فإن كان له كفارة فهو من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر، فإن لم يكن له كفارة إلا التوبة فهو من الكفر الأكبر والشرك الأكبر. دلالة ذلك الحلف بغير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك هذا شرك أصغر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفارة، قال من أقسم باللات والعزة فليقل لا إله، فجعل لها كفارة. فالذي له كفارة دلالة على أنه كفر أصغر. فقالوا يا رسول الله فما كفارة الطيرة، فما كفارة ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فجعل لها ذكرا كفارة، فهذه دلالة فيها أيضا على الشرك الأصغر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كفارة، فدي دلالة وإشارة على أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. فما كفارة ذلك؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، يعني من تطير، من تشاء، من رأى رجلا يرى أن هذا الرجل عنده شؤم فقال والله ما أذهب للعمل اليوم وجاء في قلبه ذلك، نقول لا اذهب للعمل. وكفارة ذلك كما سنبين علاج التطير عند من ابتلي به كيف يعالج، قال قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، دل ذلك على أنه من الشرك الأصغر. أيضا من الدلالة على أنه من الشرك الأصغر أنه وسيلة للشرك الأكبر وليس شركا أكبر، لأنه اعتقد اعتقادا تاما في الله جل في علاه. لما تسأل الرجل الذي نظر إلى عجوز النحس قال هذه المرأة العجوز ما رأيتها مرة إلا وضاع مالي، ما رأيتها مرة إلا وفشلت الزواج، ما رأيتها مرة إلا وحدث وكذا وكذا في العمل. فلما نظر إلى هذه المرأة جاءه التشاؤم أو تشاءم منها. نقول هذا التشاؤم عندما تشاءم رجل من هذه المرأة نسأله هذه المرأة تنفعك أو تضرك؟ يقول لا والله النافع الضار هو من؟ هو الله. فاعتقد اعتقادا تاما في من؟ في الله جل في علاه. فننتقل إلى قاعدة قعدناها أول هذه الدروس لابد أن يذكرها طالب علم الآن. يعني هنا السبيل الثالث الذي بينا فيه أنه شرك أصغر أن رجل اعتقد اعتقادا تاما نافعا في ربه، قال النافع الضار هو الله، لكن هذه المرأة سبب في الشؤم اللي بيجيلي، المرأة كل ما أراها تحدث لي مصيبة. هذه قاعدة قعدناها وهي أنا أريد أيدي ترفع بقى. فرض عين على كل إنسان يتعلم التوحيد حتى نفرق بين توحيد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقلنا توحيد الإلهية مهم جدا. الآن الرجل اعتقد اعتقاد صحيح في ربه، قال النافع الضار هو الله، ولا أحد يتحكم في الكون إلا الله جل في علاه، لكن هذه المرأة سبب في الشؤم، يأتيني الشؤم من عن طريقها، كلما أراها يحدث الشؤم لي ويحدث المصائب. جيد، أنا أريد بقى التقعيد، أحسنت، أنت فتحت لهم الباب ها. صرف العبادة لله توحيد، بعدت شوية، لأنه ما صرف، وين العبادة اللي تصرفها لغير الله عشان تكون شرك؟ أنا أكدت لما قعدت هذه القواعد إن الإخوة تحفظها، وقلت إن التطبيق سيظهر في كل مسألة نمشي عليها. يا محمد أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. تبقى قاعدة ثانية الأهم، من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا كونا فهو شرك أصغر. من اعتقد فشرك أكبر، أحسنت كما سنبين. إذن من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا شرعا ولا كونا، أريد أحد يفسر لي هذه الكلمة، شرعا ولا كونا فإنه قد أشرك شركا أصغر. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكأنه يقول سبب البلاء هذه المرأة، أنا لو قلت سبب البلاء الذنوب ما أخطأت. لما ما أخطأت؟ أفتح لكم الشرح، لما ما أخطأت؟ لأن الشرع الله جل وعلا ربط البلاء بالذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. إذن هذا الشرع جاء به أن سبب البلاء الذنب، لكن سبب البلاء المرأة السوداء هل هذا سبب؟ هل شرعه الله؟ يبقى إذن لو قال وادعى على الله، قال سبب المصيبة اللي جات لي المرأة السوداء، فقد ادعى على الله زورا وبهتانا، وقد اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فوقع في الشرك الأصغر، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنقول من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا شرعا ولا كونا فقد أشرك. اشرحه شرعا ولا كونا. استخدام العسل، طب استخدام العسل ده في أي طريق من الطريقين؟ أحسنت، أنت أتيت بنص الآن. شرع كوني كيف هذا؟ كيف شرعا وكونا؟ طيب هو أصلا شرعا، ليش كونا؟ هو شرعا أصالة، شرعا يكفي. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال فيه شفاء للناس، فهذا سبب شرعي صحيح ولا لا؟ ماء زمزم من الأسباب الشرعية. رجل يأخذ ماء زمزم عنده في المعدة ثقب، وهذا حدث كثيرا صدقوني. امرأة كانت مريضة جدا، قلنا لها اشربي ماء زمزم، لكن اعتقدي في ربك بأن الله هو المسبب وأن هذا سبب في شفاء، وهي اعتقدت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وأروع ما يضرب في ذلك مثلا الذهبي، تلميذ شيخ الإسلام زمزمية كان يشرب ماء زمزم، كان الحافظ بن حجر يرى قوة حفظ الذهبي فغار لذلك، وكشوف همم كالجبال، فقال تذكرت حفظ الذهبي فشربت ماء زمزم، فقلت أشرب ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهب، قال ما زلت أشرب ماء زمزم وأعتقد، أو قال أدعو الله أن أصل لحفظ الذهب حتى تعديت حفظ الذهب. صحيح الحافظ بن حجر كان صاعقة، كان يجلس يسرد بالإملاء، وبعد ما ينتهي مراته من وراء الزوجة تملي على مجلس التحديث من حفظها من الصدر، كان ضبط ضبط صدر، وكان يشرب ماء زمزم على زيادة الحفظ. فهذا سبب شرعي، لأن السلام قال ماء زمزم لما شرب له. طيب هذا السبب يبقى ولا شرعا سبب شرعا، يعني الله جل وعلا سببه، ربط المسبب النتائج بهذه الأسباب، أو كونا والله ظاهر بس انتوا تدبروا. يبقى من فين السبب الكوني اللي ممكن نتخذه ولا نعاتب عليه شرعا؟ الابتنادون يا إخوة، بنادول مش بنادول، مش حد ياخد بنادول في صداع على رأسه. البنادول هذا سبب كوني. كيف سبب كوني؟ جربه العلماء والأطباء فوجدوا أن هذا بنادول هو علاج ليش؟ للصداع. فهذا يعتبر سبب كوني. يعني ايش؟ يعني بالتجريب فان الله جل في علاه جعل الشفاء مع باخذ هذا البنادول او هذا المصل هذا او هذا الدواء. فده سبب كوني. يبقى اذا لو جاء رجل لرجل اخر مريض بالصداع فقال له عندي لك علاج من افضل العلاجات. نعم. قال ان تربط الصوف على رأسك تبيت ليلا هذا الصداع سيضيع. ماذا نقول في هذا الرجل؟ قال متأكد؟ قال نعم. قال اذا اعتقد انني ساشفى بهذا. فاخذ الرباط وربطه على رأسه. فجاء الفقيه المعتقد اعتقادا في ربه اعتقادا صحيحا الذي تعلم علم التوحيد ثم علمه للناس وقبلها قد عمل به. ذهب اليه قال ربطت هذه الصوفة لما؟ قال عندي صداع. قال هذه تشفي؟ انت تعتقد ان الصوفة تشفي؟ قال لا والله. قال الحمد لله. من الذي قال الحمد لله؟ المعلم الفقيه الموحد توحيد صحيح. قال الحمد لله قد خرجت من الشرك الاكبر لانه اعتقد ان مين الشافي؟ الله. اعتقاد صحيح. انظروا هذا التفسير لما اقعده الان. فقال له انت يشفيك الله جل في علاه لكن هذه الصوفة لما؟ قال هذه سبب في الشفاء. فذهبنا الى الطبيب. صح يا دكتور؟ ذهبنا للطبيب فقلنا له يا طبيب هل الصوفة جربتها في المرضى فشفي المريض بهذه الصوفة؟ قال لا والله ما رأينا ذلك في الطب ولا في غير الطب ما رأيناه. ذهبنا الى العجائز جربتم هذا فوجدتم فيه شفاء؟ قالوا لا ما وجدنا فيه شفاء. فقال الفقيه انت الان وقعت فيه الشرك الاصغر. لما؟ اتخذت سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا كونا. فقال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اذا الوسيلة الثالثة في ان هذا من الشرك الاصغر انه اتخذ سببا مع اعتقاده الجازم الصحيح في ربي انه النافع الضار فاتخذ سببا لما شاء الله سببا فوقع في الشرك الاصغر. الامر الرابع انه وسيلة للشرك الاكبر. اذا هذا القسم الاول من حكم الطيرة شرك اصغر وهذا الاصل فيها. والنادر ان المعتقد في التشاؤم يرتقي من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر. هذا نادرا ليس كلية ليس الاصل. الاصل انه شرك اصغر لكن كيف يرتقي المرء من الشرك الاصغر بالاعتقاد الفاسد هذا الى الشرك الاكبر؟ طبعا الشرك الاكبر خطر عظيم. لما؟ لان المرء بهذا الاعتقاد الفاسد سيخلط في نار جهنم الا ان تتداركه رحمة الله جل في علاه فيخرج من هذا الشرك الى محل التوحيد. قلنا كيف يرتقي من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر؟ نقول محله القلب. اذا اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فاذا اعتقد في هذا السبب انه ينفع ويضر فهذا قد خرج من الملة واشرك شركا اكبر. لما؟ لانه اولا اعتقد هذه القاعدة التي قاعدها شيخ الاسلام تمام اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. اعتقد في خير الله اعتقد في الصوفة او اعتقد في الطير انه ينفع. يعني رجل مثلا سمع بامرأة كانت هذه المرأة من الجمال بمكان ومن الدين بمكان اراد الزواج منها فقال اطير الطير فطير الطير فذهب يمينا فذهب يتزوجها او ذهب يسارا شمالا فقال لا لا اذهب انا لا اذهب ولا اتزوجها فسئل عن ذلك قال هذا الطير يمتلك ان يسئني في هذه المرأة او يسعدني في هذه المرأة فاعتقد في الطير. او رجل ربط صوفة من اجل هذا التعب او المرض الذي اصابه في يده فقلنا له لما ربطت هذه الصوفة؟ قال هذه تنفع وتضر هي تنفع لي في مرضي وتشفيني ولم يقل بإذن الله فاعتقد فيها اعتقادا باطلا. فمن اعتقد في غير الله من شجر او حجر او بشر فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد اشرك شركا اكبر. لما؟ سمعتم هذه القاعدة؟ لا سمعتم هذه القاعدة؟ من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله. النافع الضار من؟ المحيي المميت من؟ المبدئ المعيد من؟ طيب من اعتقد في غير الله هذه الاعتقادات ان هناك من البشر من يحيي ويميت، هناك من البشر من يبدا ويعيد، هناك من البشر من يرزق ويمنع الرزق، هناك من البشر من يرفع ويخفض. من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا بالله فقد خرج من الملة. لما؟ نقول بطريق علمي انزل الخالق منزلة المخلوق او العكس ارتقى بالمخلوق الى منزلة الخالق فجعل لله ندا في الربوبية في التصرف في هذا الكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أن يعتقد في هذا السبب، إن لم يعتقد في هذا السبب فنقول هذا من الشرك الأصغر. هذا حكم الطيرة. مسألة أخرى تتعلق بمسألة الطيرة، ما العلاقة بين الطيرة والفأل؟ هناك فأل حسن، هناك فأل حسن، نعم للمرء أن يتفاءل، نعم للمرء أن يتفاءل، وهذه قد ورد الشرع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل، وقال أحسنها الفأل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمير الجيش أو أمير السرية الذي سيذهب بالسرية، فإن وجد اسمه رابح أو ناجح أو فائز جعله يمر، وإلا خلف السرية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في صلح الحديبية سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم، أو سهل الله عليكم أمركم، وقد كان رضي الله عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الفأل من الشرع، نعم الفأل من الشرع. ما معنى الفأل؟ عكس الطيرة. الطيرة تشاؤم، والتفاؤل هو أن يتحرك المرء لفعل شيء بكلام حسن قد سمعه، أو إشارة حسنة قد رآها، كأن مثلا يكون تاجرا فيذهب ليسافر حتى يتاجر بهذه التجارة، فيسمع رجلا يقول بضاعتك رابحة، تجارتك فائزة، أنت ناجح، أنت رابح، أنت فائز، فيدخل عليه السرور فيستبشر خيرا ويمضي قدما في تجارته. هذا هو الفأل. الفأل له أصل شرعي كما قلت من قول النبي يعجبني الفأل، قال وأحسنها الفأل، هذا من قوله ومن فعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل الفأل الحسن عندما يرى أمير الجيش اسمه فائز أو رابح أو أمير السرية فيجعله يمضي، وكما قلت لما رأى سهيل بن عمرو قال سهل الله عليكم أمركم. فالفأل من الشرع، فما العلاقة بين الفأل وبين الطيرة؟ أقول يتفقان ويفترقان. الفأل والطيرة يتفقان ويفترقان. يتفقان بالهمة، بالتحريك، بالدفع، فالطيرة تدفع وأيضا الفأل يدفع، لكن الفأل مأمور به محسوس عليه والطيرة لا. فهذا الاتفاق بينهما، الاتفاق بينهما إن يمضي المرء أو يرد المرء بالفأل وبالطيرة، والافتراق في أنواع كثيرة. إذن يتفقان في مسألة الهمة والدفع، ويختلفان أو يفترقان في عدة نقاط. النقطة الأولى بأن الفأل الحسن مأمور به شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، وأما الطيرة فشرعا، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. أنت مربوب لربك، أنت عابد لله جل في علاه، عبد لربك، تقول سمعت وأطعت واستسلمت لأوامر الله. والله مدح إبراهيم باستسلامه التام لأوامر الله، لم يدخل عقله يقول طب لما ما هو الطيرة كالفأل، ما هو الاثنين واحد، لما تفرق بينهما؟ نقول نفرق بينهما لأن الشرع قد فرق بينهما. قال الله تعالى إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فكأن الله جل وعلا قال لإبراهيم استسلم لأوامري فقال استسلمت، فمدح الله جل في علاه في ذلك. فأنت محض العبودية أن تستسلم تسليما تاما لله جل في علاه، فتعلم أن الشرع قد أباح الفعل فتقول آمنت بالفعل، آمنت بذلك أنه سببا، وأعتقد اعتقادا في ربي جازما. ونهى الشرع عن الطيرة فلابد أن تقول قد حرمت علي الطيرة لأن الشرع قد حرمها. الأمر الثاني بأن الفعل من باب حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله مأمور به شرعا، والله جل في علاه أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن نبينا أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا فله. فحسن الظن بالله من أتم العبادات التي تتقرب بها لله جل في علاه. أما الطيرة فيسوء ظن بالله، سوء الظن بالله لم يصل إلى الشرك الأكبر فهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وقال يظنون بالله ظن الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله، يعني عليه ذلك هذا الظن. إذن حسن الظن بالله جل في علاه من باب الفأل، والطيرة من باب سوء الظن بالله جل في علاه. الفرق الثالث أن الفأل وسيلة إلى التوحيد الكامل لله جل في علاه، إلى كمال التوحيد، هو وسيلة لكمال التوحيد. كيف ذلك؟ كيف يكون الفأل وسيلة لكمال التوحيد؟ أحسنت، الفأل وسيلة لكمال التوحيد لأن الفأل وسيلة إلى تمام التوكل في الله جل في علاه والاطمئنان إلى ربنا جل في علاه، كما قال الحسن البصري قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. هو خلاص علم أن ربه الذي يدبر له شؤونه وأموره فاطمأن قلبه لله جل في علاه. إذن هو وسيلة إلى كمال التوحيد. أما الطيرة فهي وسيلة للشرك. كيف ذلك؟ لأن بها ضعف التوكل على الله جل في علاه، وبها المرء يتسخط على أقدار الله جل في علاه، وبها أن المرء يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. الفرق الرابع أو الخامس بأن الفأل يدخل السرور على المرء، وهذا أصل شرعي. الفأل يدخل السرور على المرء، يدخل السرور على المرء وهذا أصل شرعي. والأصل طبعا منبثق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل العبادات أن سرورا تدخله على المؤمن، تقضي له حاجته أو تقضي له دينه أو تنفس له كربته، فهذا من أفضل الطاعات التي تتقرب بها لله جل في علاه. إذن الفأل فيه إدخال السرور على المسلم وهذا محسوس عليه شرعا. أما الطيرة ففيه إدخال الهم والحزن على المرء، وإدخال الأمر والحزن أيضا يصل بالمرء إلى التسخط على أقدار الله جل في علاه، وهو منبوذ شرعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد منه ويقول أعوذ بك من الهم والحزن. كم فرق الآن؟ أربعة ولا خمسة؟ أي نعم. طيب هي أربعة، أربع فروقات بين الطيرة وبين الفأل. إذا نقول الفأل محسوس به شرعا، وإن المرأة إذا رأى ما يعجبه أو سمع ما يعجبه له أن يمضي فيما أراده متفائلا خيرا حسن الظن بربه جل في علاه. هذا الفرق بين الفأل وبين الطيرة. يبقى لنا مسألة أخيرة في الكلام على الطيرة، الاعتقاد الباطل، الاعتقاد الجاهلي الذي لابد لكل إنسان أن يبطره حتى من قلبه ومن صدره. وأقول كيف علاج التطير؟ ما منا من أحد إلا ويحدث له ذلك. والله حتى المتحدث أسمع كلمة من رجل فأجد في قلبي انقباض من هذه الكلمة، حتى الرجل أنا ما أطيق أنه يكلمني بهذه الكلمة، ثم أرجع وأقول أعوذ بالله من الجاهلية التي نحن فيها، ما هذا؟ ارجع واتق الله ربك، اللهم لا خير إلا خيرك. فأرجع وأقول لا، هذا اعتقاد جاهلي. فما منا من أحد إلا ويأتي له هذا الهاجس وهذه الوساوس من الشيطان. وقد حدث مع من هو خير منا، مع من؟ مع الصحابة. بل يقول ابن القطان حديثيا بل حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مختلف فيه في مسألة الإدراج كما سأبين. أقول علاج التطير إذا تطير المرء، أو إذا جاء الشيطان وجثم على قلب إنسان منا، أو جاء على صدر واحد منا فوسوس له بهذه العقيدة الفاسدة بهذا التشاؤم، كيف يعالج هذا الأمر؟ أقول أولا لابد أن أفرق في العلاج أو في المسألة بين العمل وبين تحديث النفس. فالعمل يؤخذ به المرء، وتحديث النفس لا يؤخذ به المرء. هذه أهم الأمور. العمل يؤخذ به المرء ويحاسب عند ربه، وتحديث النفس لا يؤخذ به المرء. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. ولذلك نقول الوسوسة التي والخطرة التي تأتي في القلب بالتشاؤم هذا لا يحاسب عليه المرء حتى يترجم إلى عمل. والذي يدلك على ذلك الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن استأنس به، قال الطيرة، يعني الطيرة المحاسب عليها المرء، الطيرة التي هي شرك أصغر يقع فيها المرء، الطيرة ما أمضاك أو ردك. يبقى الطيرة مقياسها أنك يعتمل في نفسك تشاؤم أو تفاؤل، حتى أبين الفرق بينهم. يعتمل في نفسك شيئا فتمضي قدما أو تتراجع، يبقى الطيرة ما ردك أو أمضاك، هذه التي ظهر لنا في معنى الطيرة. فأقول ما حدث المرء نفسه به فعليه أن يزيله. كيف يزيله؟ يعالجه. كيف يعالجه؟ بأمور ثلاثة. أولا صدق التوكل على الله جل في علاه، لأن المرء إذا اعتقد اعتقادا جازما بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وبأن الله هو النافع الضار، لا المدير ولا الوزير ولا أحد، النافع الضار هو الله جل في علاه، توكل على الله كمال التوكل، فقلبه معلق بمن فوق العرش الذي يدبر شؤون الأمر، شؤون الدنيا بأسرها. إذا أول شيء صدق التوكل على الله جل في علاه، وهو الثقة بالله أو تمام الثقة بالله مع صدق اعتماد الله، الاعتماد على الله جل في علاه في جلب المنفعة ودفع المضرة. لا تعتمد على طير ولا بشر ولا شجر ولا حجر، هو الله جل في علاه. صدق الاعتماد على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة، ودليل ذلك هذا أول علاج. ودليل ذلك حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وفي غيره من السنن بسند صحيح، قال ابن مسعود مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك أكد. ثم قال وما منا من أحد إلا يعني ويدخل في قلب هذه الوساوس وتخطر في قلب هذه الوساوس ما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. يبقى ذكر الداء وذكر معه الدواء، وهذا باب واسع جدا في هذا الشرع الحنيف أنه ما ذكر أبدا داء إلا وذكر له الدواء. قال الإنسان ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أحد يعطيني مثلا من الشرع يبين لنا عمق فهم طلبة العلم في حنيفية هذا الدين، بأن هذا الدين متكامل في كل شيء. ما ذكر ترغيبا ما ذكر ترهيبا إلا ذكر ترغيبا، ما ذكر نار إلا وذكر جنة، ما ذكر داء إلا وذكر دواء، ما فتح ما أغلق باب شر إلا وفتح باب خير. مثل واحد ظاهر جدا، عندما جاء بلال بتمر جنيب، تمر جيد للسنة، فأكل للسنة مش واخذ على التمر هذا، مش ممكن يكون ده تمر المدينة. قال يعني من أين هذا التمر؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني تمر خيبر كله جنيب كله جيد بهذه الجودة؟ قال لا والله يا رسول الله، إن نأخذ الصاع بهذا بصاعين من هذا، يعني يأتي بالتمر الجمع اللي هو اللي فيه رداء الرديء، التمر الرديء يعبي صاعين منه، فإيش؟ فيبدل مع الرجل، يبدل الصاعين بصاع، صاعين جيد بصاع رديء، صح؟ استيقظوا ها خطأ، الصاعين رديء ويأخذ صاع مكانه جيد. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تأوه الناس، شوف انظروا حتى الصحابة ممكن يقعوا في الخطأ لعدم علمهم، فيعذر بجهله ثم يتعلم ليتدارك الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه، يتأوه، ما الذي يحدث من بلال؟ أو عين الربا، لا تفعل هذا، يعني الذي فعلته هذا ربا. ففتح له باب ناره، قال له هذا ربا، لا تفعل ذلك، الصعب الصعين هذا ربا. فلما أغلق عليه هذا الباب بالمبادلة مع أنهم يحتاجون إلى أكل التمر الطيب، ما ترك الباب مصدودا أمامه مغلقا، لا فتح له بابا آخر، قال لا تفعل. فكأن بلال يسأل في نفسه ويقول أغلقت علينا الباب يا رسول الله، كيف سنأكل التمر الجيد؟ ففتح له الشرع الحنيف بابا آخر، فقال يا بلال بيع الجمع بالدراهم. إيش الجمع؟ الرديء. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، مش كل واحدة بقى امرأة تاخد زوجها الخاتم اتكسر، الاسورة اتكسرت، تروح طب انا عايز ابدل، فراجل ياخدها يشوف المصنعية 15,000 فرق، اتفضلي وتفضل، وياخذ ويبدل ويقع في الربا وهو لا يدري. نقول لا تبدل ذهب بذهب مع الفرق، هذا ربا او عين الربا. فكأن المرأة صرخت في زوجها وقالت ماذا افعل؟ فقال لها اسأل اهل العلم. فسأل اهل العلم فقالوا له نقول لك بالدين الحنيف ما فعل النبي، او عين الربا، بيع المكسر بالدراهم واشتري بالدراهم التمام، يعني بيع القديم بالدراهم واشتري بالدراهم الذهب الجديد وانت في المجلس. نعم وانت في المجلس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من هذا الدين الحنيف انه اذا اغلق هذا الباب يفتح باب اخر من الخير. العلاج الثاني، هذا العلاج الاول. اذا قال ويذهب الله بالتوكل. العلاج الثاني او السبب الثاني في العلاج ان تقول اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. هذا الدعاء لابد ان يلتزمه المرء اذا جاء في قلبه هذا او هذه الوسوسة. انا قبلها قبل ان انتقل الى الامر الثاني، انا اقول ان العلماء اختلفوا، هل قول هذا ما منا الا ان يأتي في قلبي هذا هذه الوساوسة هل من قول النبي ولا قول ابن مسعود؟ ابن القطان يقول حديثيا الاصل في الحديث انه على درجه، يعني على وصله، يعني هذا الكلام اصله من كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان النبي صلى الله عليه تكلم به اولا فاخر الكلام من كلام النبي، الا ان تاتي قرينه تثبت انه ليس من كلام النبي. وجمهور المحدثين على ان هذا حديث مدرج. يعني ايه مدرج؟ يعني قوله وما منا ده من قول ابن مسعود. طب هل في قرينه تبين ذلك؟ ما هي القرينه؟ ده وما منا هو من قول النبي، لان السلام هو الذي قال الطيره شرك. أن الإنسان يقول الطيرة شرك وما منا إلا، يعني يقع في قلبه الوسوسة بالطيرة، وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. أنت تتناوش من قريب ها؟ ما يهم، الزيارة صحيحة، أحسنت، هذا هو، أخذ حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فأعانني عليه أو فأعنت عليه فإيه فأسلم. فالوساسة هذه ممنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتم الناس توحيدا وأنظف الناس قلبا وأتم الناس وأعمق الناس توكلا على الله ورسول الله. وهذه قرينة كافية تبين لنا أن قول ابن مسعود ما منا إلا يعني يقع فيه الوساوس هو من قول ابن مسعود وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التوكل أول شيء ويدعو الله بالتوكل فتح لنا هذا الباب الخير. والثاني هو الدعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اعتقاد جازم في أن الأمر كله بيد الله، لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، كأنه يقول أعتقد اعتقادا جازما أنه لا تحول من الشر إلى الخير إلا بك، ولا تحول من الخير إلى الشر إلا بقوة الله وبقضاء الله وقدرة الله جل في علاه. وأيضا في دعاء ثاني، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يعني أنت الذي تملك الطير كله سواء التشاؤم أو سواء الطير المحسوس الذي نراه أمامنا، لأنه لا يملك شيئا، الطير لا يملك شيئا، لا يملك رزقا ولا يملك أن يمنع الرزق. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. أني أقول أتممت توحيدي الإلهية، اعتقدت اعتقادا جازما بأن النافع الضار هو الله، وأيضا لم أتخذ سببا لم يشرعه الله، لأن اتخاذ السبب الذي لم يشرعه الله جل في علاه والعياذ بالله يكون من الشرك. العلاج الثالث وهو آخر الكلام في هذا الباب وهو الإمضاء، أن تمضي. إذا أراد المرء أن يسافر ليتزوج فوجد امرأة تقول إن هذه المرأة امرأة سوء، قالت على امرأة تعرف إنها امرأة سوء، فسمع هذه الكلمة فقال هذا نذير شؤم، لا أتزوج هذه المرأة. رجل آخر يتاجر وهو ذاهب للتجارة يسمع رجل يقول هذه تجارة كاسدة فيقول هذا نذير شؤم، هذه التجارة لا أذهب إليها. نقول لا، اتق الله تقع في الشرك هكذا، اذهب وامضي إلى تجارتك، قل اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، واذهب إلى تجارتك معتمدا متوكلا واثقا مصدقا بأن الأمر كله بيد الله جل في علاه. وإذا أتممت توكلك على الله جل في علاه أحسنت الظن بربك، سيأتيك حسن ظنك بربك على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فله. وهذا آخر الكلام على مسألة الطيارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.